أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال السيف الأعظم: فتس سره، وأما منع فتس البيع عليه عرفا فمخابرة. كان كلامنا أخيرا في استدلال الماتم فتس سره على أن المعاطاة تفيد الملكية بعموم الآية المباركة: أحل الله البيع. وعرفتم عليكم السلام أن الاستدلال بهذه الآية مركب ومؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى عبارة عن أن المعاطاة بيع، والكبرى عبارة عن أن البيع حلال. وذكرنا عليكم السلام أن كلا من الصغرى والكبرى بحاجة إلى بحث وكلام، وقدمنا الكلام حول الكبرى تبعا للمتن، وانتهينا من البحث حول الكبرى، وخلص الشيخ الماتن قدس سره إلى هذه النقطة، ألا وهي أن البيع يفيد الملكية. وبلغ الكلام فعلا إلى الصغرى، صغرى الاستدلال، وأن المعاطاة بيع. فقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن الصغرى كون المعاطاة بيعا من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد بيان. وها هنا أسئلة ثلاثة ينبغي تبيانها، وهي: تبين في صيغة فإن قيل. فإن قيل أولا أننا لا نسلم أن البيع يصدق في نظر العرف على المعاطاة، لا نقبل الصدق العرفي للبيع على المعاطاة. أجاب الشيخ الماتني رحمه الله بأن إنكار الصدق العرفي للبيع على المعاطاة مكابرة، وخلاف الوجدان بعد قيام تلك السيرة القطعية من العقلاء والمتسرعة على أن المعاطاة فرد من أفراد البيوع. وهذا ما أشار إليه الماتن بقوله: وأما منع صدق البيع عليه، أي على بيعية المعاملة، على هذا النوع من المعاملة يعني المعاطات. قال وأما من عطف البيع عليه عرفا فمكابرة أي خلاف الوجدان بعد قيام السيرة القطعية على ذلك من العقلاء والمتسرعة بالتقريب الذي تقدم في الدرس الماضي. وأما دعوى الإجماع فإن قيل ثانيا شيخنا الأعظم أن بعض الفقهاء كالسيد ابن زهرة قدس سره في الغنية ادعى الإجماع على أن المعاطات ليست بيعا، يعني أن المعاطات وإن كانت عرفا بيعا ولكنها شرعا وبدليل خاص تعبدي ألا وهو إجماع الفقهاء ليست بيعا. هذا فإن قيل ثانيا أنه أكو ادعاء عليكم السلام، أكو ادعاء للإجماع على أن المعاطات ليست بيعا، أي ليست بيعا في الشرع وإن كانت بيعا عرفا. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله أن مراد السيد ابن زهرة من الإجماع ليس نفي ماهية البيع، بل المراد نفي الصحة واللزوم، يعني أن البيع المتعارف الذي يعد من المعاملات والعقود اللازمة في مقابل الإجارة في مقابل النكاح وما شاكل ذلك، هكذا بيع لا يصدق على المعاطات، يعني البيع اللازم البيع اللي هو من العقود والمعاملات اللازمة لا يصدق على المعاطات، لا أن المعاطات ليست بيعا أصلا. هذا يحتاج من الشيخ الأعظم أن يقيم شاهد على كلامه هذا، والشاهد عليكم السلام والشاهد على جوابنا هذا، الشيخ رحمه الله يقيم شاهدا على جوابه أن مراد السيد بن زهرة من الإجماع شنو؟ مو نفي ماهية البيع، مو نفي حقيقة البيع عن المعاطات، لا، وإنما نفي الصحة واللزوم. والشاهد على جوابنا هذا كلام من نفس ابن زهرة رحمه الله في الغنية حيث صرح بأن الإجابة والقبول من شروط صحة البيع. هذا الكلام، هذا المقطع الكلامي من السيد ابن زهرة يجعله الشيخ الأعظم شاهدا على جوابه. يقول الشيخ السيد ابن زهرة صرح بأن الإجابة والقبول من شروط صحة البيع عليكم السلام، وحينئذ فإن كان مراد السيد ابن زهرة من الإجماع المذكور، شنو إذا كان مراده؟ أن المعاطات ليست بيعا حقيقة، يعني نفي أصل البيعي عن منه المعاطات. لو كان مراد السيد ابن زهرة من الإجماع المذكور أن المعاطات ليست بيعا حقيقة لكان من المناسب له أن يقول بأن الإجابة والقبول من شروط أصل انعقاد البيع لا من شروط صحة البيع. لكان من المناسب أن يقول إذا كان مراد شنو نفي حقيقة البيعية عن المعاطاة، يعني المعاطاة أصلا مو بيع ما هي أخرى حقيقة أخرى، لكان من المناسب أن يقول الإيجاب والقبول من شروط أصل انعقاد البيع لا من شروط صحة البيع. فمن تعبيره قدس سره بشرط الصحة يفهم أن مراده رحمه الله ليس نفي ماهية البيع عليكم السلام عن المعاطاة، بل مراده عليكم السلام بل مراده نفي اللزوم، نفي اللزوم أي أن المعاطاة بيع لا ما هي أخرى، ولكنها ليست بيعا صحيحا لازما موجبا للملكية. وهذا ما أشار إليه بقوله وأما دعوى الإجماع، وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم اللي هو السيد بن زهرة على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة الغنية، فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة مو نفي أصل ماهية البيع، أصل ماهية المعاملة معاملة البيع عن المعاطاة لا، وإنما نفي اللزوم. قال فمرادهم بالبيع اللي نفوه المعاملة اللازمة التي هي إحدى أو أحد العقود اللازمة، ولذا هذا لذا اللي قررناه والشاهد على جوازنا. ولذا صرح السيد بن زهرة نفسه في كتابه الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع، ولم يقل من شرائط أصل انعقاد البيع، مما يعني أن مراد نفس اللزوم لا نفي أصل البيع عن المعاطاة. ودعوى فإن قيل ثالثا، هاي كلها إن قيل أولا ثانيا ثالثا أسئلة وأجوبة حول الصغرى فقط، الصغرى القائلة بأن المعاطاة بيع. فإن قيل ثالثا سلمنا أن المعاطاة على تقدير أنها في نظر السيد ابن زهرة بيع، سلمنا على تقدير أن المعاطاة في نظر السيد ابن زهرة ومن تبعه بيع. هذا احنا ما ننسي شيخنا الأعظم كما انتيناه إن قيل أولا أو إن قيل ثانيا، لا المعاطاة حتى بنظر السيد ابن زهرة بيع، إلا أنها بيع فاسد، إلا أنها بيع ماذا؟ قد سلبت الصحة، إلا أنها بيع قد سلبت أو سلبت منه الصحة كما بينته شيخنا الأعظم في الجواب على إن قيل ثانيا. وقد أن مراد ابن زهرة مو نفي أصل المعاملة، مو نفي أصل ماهية البيع، وإنما نفي الصحة نفي اللزوم. سلمنا فإن قيل ثالثا سلمنا على تقدير أن المعاملة في نظر السيد ابن زهرة بيع، إلا أنها بيع فاسد فارجة. والبيع الفاسد عند مشهور الفقهاء ليس بيعا أصلا، ليس بيعا أصلا. فإذا مراد ابن زهرة أيضا نفي أصل ماهية البيعية عن المعاطاة لا نفي اللزوم. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بأن الجواب على عليكم السلام بأن الجواب على هذا التساؤل قد تقدم في غضون بعض البحوث السابقة من أنه بناء على القول بوضع الألفاظ لخصوص الصحيح كما ذكر في السؤال تام وصحيح، وأن البيع الفاسد ليس بيع أصلا لخصوص الصحيح. البار المعامدة بين موضوع لخصوص الصحيح فهذا الذي ذكر في السؤال تام. وأما على القول بالأعم في الخطين كما هو الحق في تلك المسألة الأصولية، وأما على القول بالأعم يعني الأعم من الصحيح والفاسد كما هو الحق في تلك المسألة الأصولية فما أفاده في السؤال غير تام، بل البيع الفاسد بيع حقيقة، بيع حقيقة، وإن كان الشيخ الأعظم هناك في محله لا يسلم فساد بيعية المعاطاة، بل يرى أن كون المعاطاة بيعان فاسدان لا يساعد عليها الاعتبار، بل حقق في محله أن المعاطاة بيع صحيح. فالنتيجة في نهاية المطاف بعد هذه الأسئلة الثلاثة إن قيل أولا وثانيا وثالثا وجواب الشيخ الأعظم عليها، فالنتيجة في نهاية المطاف أن المعاطاة بيع فارج، والبيع موجب للملكية. هذا البيع موجب للملكية، وين حصلنا من بحثنا حول الكبرى؟ بحثنا حول الكبرى قلنا خلص الشيخ الأعظم إلى هذه النقطة، يا نقطة أن البيع يوجب الملكية، أي حصلناها من الكبرى. من الصغرى حصلنا أن المعاطاة بيع، فالنتيجة في نهاية المطاف أن المعاطاة بيع والبيع يوجب الملكية، فإذا المعاطاة توجب الملكية وهو المطلوب إثباته بهذا الدليل الثاني اللي هو الاستدلال بقوله تعالى أحل الله البيع. قال ودعوى أن البيع الفاسد عند المشهور ليس بيعا، قال الشيخ الأعظم هذه الدعوى قد عرفت الحال فيها، وأن هذا يكتفى إذا بنينا على القول بوضع خصوص ألفاظ المعاملات بخصوص الصحيح هذا يتم، وأما على القول للأعام كما هو الحق في تلك المسألة فما ذكر غير تام. ثم قال ومما ذكر الدليل الثالث، انتهينا من الاستدلال بالدليل الثاني. الدليل الثالث من أدلة الشيخ الأعظم على شنو؟ على أن المعاطاة تفيد الملكية، وقلنا احنا الآن هذا أجواءنا كلها حول ماذا؟ حول المقام الأول، هل المعاطاة أصل الصيغة، صيغة السؤال اللي طرحناه في الدرس السابق، هل المعاطاة تفيد الملكية أم تفيد إباحة التصرف؟ الشيخ بيّن أما أن هذه الملكية جائزة لازمة، هذا قلنا وين يأتي إن شاء الله؟ في المقام الآخر، في المقام الثاني. الشيخ أفاد وأدعى بأن المعاطاة تفيد الملكية، واستدل على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول السيرة القطعية، الدليل الثاني الاستدلال بآية أحل الله البيع، الدليل الثالث الاستدلال بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. تقريب الاستدلال وشرح الاستدلال بهذه الآية على المدعى نفس التقريب وشرح الاستدلال بالآية السابقة عينا بعين. غاية الأمر ترفع كلمة البيع وتوضع محلها كلمة التجارة، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار. الدليل الرابع، أي نعم، لا هم في الصغران في الكبران، المعاطاة بيع، هنا المعاطاة تجارة، والتجارة شنو؟ أن ترى إذا كان عن تراض فهي حلال. قال وأما قوله الدليل الرابع الاستدلال بالحديث الصادر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم، وتقريب الاستدلال بهذا الحديث النبوي، وتقريب الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب اللي هو شنو المعاطاة تفيد الملكية، أن الحديث الشريف بعمومه أفاد بأن الناس مسلطون على أموالهم، وحيث أن المال عين خارجية فالمراد السلطنة على التصرف في الأموال، يعني الناس مسلطون على أموالهم، يعني على شنو؟ يعني عندهم سلطنة على التصرف في ماذا؟ في أموالهم. وحيث أن المال عين خارجية فالمراد السلطنة على التصرف في أموالهم. ولما لم يشخص نوع التصرف، المراد السلطنة على التصرف في الأموال يا نوع تصرف ما بين في الحديث الشريف، ولما لم يشخص نوع التصرف فيكون شاملا حينئذ لأي نوع من أنواع التصرفات، وأن الإنسان له سلطنة على أن يتصرف مطلق التصرفات في أمواله. من جملة تلك التصرفات تملك شخص لشخص آخر بالمعاطاة مع وجود جميع شروط التعامل المعاطاتي. من شروط المتعاقدين والعوضين، يعني نقول من جملة التصرفات التصرف المعاطاتي، كن جمع شنو؟ نجمع سائر الشروط اللي هي معتبرة في البيع، يعني شروط المتعاقدين يعني المتعاملين، شروط العوضين، بل إذا كل كانت متوفرة بس شنو مفقودة؟ فقط مفقودة الصيغة، فقط الإجابة والقبول مفقود. طب ومن جملة تلك التصرفات تمليك شخص لشخص آخر بالمعاطاة مع وجود جميع شروط التعامل المعاطاتي من شروط المتعاملين والعوضين. وحينئذ فلو قلنا بعدم صحة المعاطاة وأنه لا يملك، انتين الصحة عن المعاطاة، انتين الملكية عن المعاطاة، وحينئذ فلو قلنا بعدم صحة المعاطاة وأنه لا يملك لزم ماذا؟ لزم تحديد سلطة الإنسان وسلطنته على ماله، وتضييق دائرة قدرته وجعلها مختصة بمن؟ وجعلها مختصة بالتعامل اللفظي، وجعلها مختصة بالتعامل اللفظي، وهذا يتنافى مع العموم، مع العموم المذكور في الحديث الشريف. إلا هذا تقريب الاستدلال بعموم هذا الحديث على ماذا؟ على أن التصرف المعاطاتي والتعامل المعاطاتي يفيد التمليك، يفيد الملكية والتملك. إلا أن الشيخ الأعظم اعترض على هذا الدليل قائلا: وأما قوله صلى الله، لاحظوا، خرج هذا الدليل عن السوابق بصيغة وأما، هذا يعترض عليها، وأم هو يعترض على الاستدلال بهذا الدليل. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتوا مسلطون على أموالهم، فلا دلالة لهذا الحديث الشريف، فلا دلالة في هذا الحديث الشريف على المدعى. اعترض الشيخ الأعظم على هذا الدليل قائلا بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على إثبات مدعانا، على إثبات مطلوبنا، اللي هو كون المعاطاة تفيد الملكية. بيان ذلك في باب السلطنة على الأموال، هناك نوعان من السلطنة. الشيخ الأعظم بعد أن يتأمل في موارد السلطنة على الأموال يخرج بهذا الفهم: في باب السلطنة على الأموال هناك نوعان من السلطنة. النوع الأول السلطنة باللحاظ الكمي، السلطنة باللحاظ، بالاعتبار، باللحاظ أو بالنظر الكمي. فإن السلطنة على المال لها أنواع وأقسام. من قبيل السلطنة على المال بنحو البيع، من قبيل السلطنة على المال بنحو الهبة، بنحو الصلح، بنحو الوقف، وما شاكل ذلك من أنواع السلطنة. هذا النوع يسمى السلطنة باللحاظ الكمي، أنواع السلطنة يعني أقسام السلطنة، الكم، العدد. النوع الآخر السلطنة باللحاظ الكيفي، بالنظر الكيفي. ففي أي نوع من أنواع السلطنات المذكورة، ففي أي نوع من أنواع السلطنات المذكورة يطرح هذا التساؤل، يطرح هذا السؤال: ما كيفية إعمال، ما كيفية إعمال هذه السلطنة، ما كيفية إعمال هذه السلطنة، يعني هذه السلطنة بأي كيفية تعمل، تستخدم، ما كيفية، أي كيف تتم أو كيف يتم إعمال هذه السلطنة. هذه النوع الآخر السلطنة باللحاظ الكيفي. الحديث الشريف حيث حذف المتعلق فيه فهو عام وعموم الحديث المذكور باللحاظ الكمي أي باعتبار أنواع وأقسام السلطنات حجة وقابل للتمسك والرجوع به إليه. عموم الحديث باللحاظ الأول باللحاظ الكمي أي باعتبار أنواع وأقسام السلطنات هذا حجة دليل يمكن الرجوع إليه يمكن التمسك به، يعني أن الناس مسلطون على جميع أنواع التصرفات في أموالهم، يبيعوا يهبوا يوقفوا وما شاكل ذلك، ولو شك في نوع خاص من السلطنة ولو شك يعني لو تقديرية ولو شك في نوع خاص من السلطنة أنه ثابت للمالك أو ليس ثابتا ممضى شرعا للمالك أو ليس ممضى فيمكننا الرجوع إلى عموم هذا الحديث المذكور والتمسك به لنفي لدفع هذا الشك. وأما هنا جواب واعتراف الشيخ وتأمله، وأما عموم الحديث المذكور باللحاظ الكيفي باللحاظ الكيفي فلا يتسنى لنا أن نتمسك بعموم الحديث لنفي الشك العارض في كيفية إعمال السلطنة. فلو تيقنا بأن نوعا خاصا من السلطنة ثابت للمالك ولكننا شككنا في كيفية أعمالها يعني في كيفية أعمال هذه السلطنة فلا يتسنى لنا الرجوع إلى الحديث الشريف والتمسك بعمومه. فمثلا نوضع في مثال نذكر الدليل ليش ما نقدر نرجع إلى عموم الحديث في الشك في كيفية السلطنة ونقدر نرجع إلى عموم الحديث في الشك في ماذا؟ في الكمية. فمثلا لو قطعنا بأن التمليك المعاوضي قد جوز للمالك وأن المالك يحق له أن يتصرف في ماله يجعله عوضا لمال آخر على سبيل الملكية، ولكن شككنا استهنانا بعد احنا قلنا إلى حق التصرف أنواع السلطنة أنواع التصرفات، فما عندنا شك وين ما عندنا شك في السلطنة باللحاظ الكمي، فارج وين راح تشكنا في السلطنة باللحاظ الكيفي. قطعنا بأن التمليك المعاوضي قد أزيد للمالك قد ثبت للمالك وأن المالك يحق له أن يتصرف كيف ما شاء في ماله، إذا ما عندي التكوين في السلطنة باللحاظ الكمي ما عندي إذا حق أن يتصرف كيف ما شاء في ماله فيجعله عوضا لمال آخر على سبيل الملكية، ولكن شككنا في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد المعاطاة مع قصد الملكية أم لا بد من الإيجاب والقبول على الاستفهام. شككنا عبارة أخرى شككنا في سببية المعاطاة وعدم سببيتها علما للنقل للانتقال، يعني الملكية شككنا في سببية المعاطاة وعدم سببيتها عند ذلك لا يتسنى لنا أن نتمسك بعموم الحديث المذكور. ليش وذلك؟ لأن الحديث المذكور ليس في مقام البيان من هذه الجهات كي يمكن التمسك بعمومه. الحديث الشريف ليس في الحديث الشريف في مقام بيان نوع الطلبنة، في مقام بيان شنو؟ نوع الطلبنة. وأنك أيها أيها الإنسان لك سلطة، لك سلطنة على المال كيفما شئت وأي نوع من أنواع التصرفات. وليس الحديث في مقام البيان لكيفية إعمال السلطنة، وأن هذا النوع من السلطنة هل يمكن إعماله بمجرد المعاطاة أم لا بد من إيجاب وقبول؟ فهذا الحديث الشريف بمعزل عن بيانه فلا يمكن التمسك بعموم هذا الحديث الشريف. وببيان مختصر مجمل أن الحديث الشريف وارد في مقام بيان نوع السلطنة لا صنفها. نوع السلطنة يقول أنواع السلطنة أقسام السلطنة كلها شنو؟ كلها لك الحق فيها. أما صنف السلطنة يعني كيف يتم إعمالها، ممكن بالمعاطاة لو لا بد من صيغة مثلا، هذه إلها مصادق أخرى. هذا مثال ذكرنا إحنا في المعاطاة باعتبار درسنا في المعاطاة إلى مصادق أخرى. الآن المريض مرض الموت، السلطنة ثابتة له على أمواله ما دام بعد لم تزق روحه، إلى حق أن يتصرف. ولكن هل إلى حق أن يتصرف في ثلث ماله؟ لا يحق له. بعض هذه الفروع اللي تذكر وين؟ تذكر في باب منجزات المريض وما شاكل ذلك، أم هي معلقة على أجاز الورثة أم لم تكن معلقة. يعني نوع السلطنة لك الحق في ذلك، أما صنفها كيفية إعمالها وأنه في مرض الموت يمكن أو لا يمكن، فهذا لا يمكن التمسك بما بأدلة بدليل أن الناس مسلطون على أموالهم كيفما شاءوا. قال وأما قوله أن الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على مدعانا. لماذا؟ هذا اللي قررنا الاعتراف مع الشيخ، قال لأن عموم الحديث باعتبار الكم يعني باعتبار أنواع السلطنة فهو تام، فهو إنما يجزي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. أما إذا يعني عموم الحديث باللحاظ الكيفي، وأما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد كيفية، يعني كيفية أعمال، كيفية أعمال هذا النوع الخاص من السلطنة هل يحصل بمجرد التعاطي مع قصد الملكية أم لا بد من القول الدال عليه. قال فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم هذا الحديث، بعموم تسلط الناس على أموالهم. ومنه أي ومن الاستدلال بهذا الحديث الشريف يظهر أيضا عدم جواز التمسك بهذا الحديث لما سيجيء من شروط الصيغة. هناك بحث يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث صيغة البيع، صيغة عقد البيع، هناك أيضا لا يتسنى لنا أن نتمسك بعموم هذا الحديث فيما لو شككنا في بعض شروط الصيغة. وكيف كان هذا مطلب آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.